بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، وذلك أن يقول صاحب البعير: بعتك هذا البعير بشرط أن أركبه إلى مكان كذا وكذا، أو أن أحمل متاعي عليه إلى كذا وكذا. هذا شرط جائز ومعتبر كما يدل عليه الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر الشعبي، عن عامر وهو الشعبي، قال حدثني جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل، على جمل له قد أعيا، أي قد تعب وعجز عن السير، فأراد أن يسيبه أي يتركه في الطريق. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي أي في سير الجمل ونشاطه، ودعا لصاحبه وضربه، أي وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بعصاه ليقوم ويسير، فسار سيرا لم يسر مثله بعد ذلك الدعاء وذلك الضرب للبعير. قال: بعنيه بوقية، بضم الواو وكسر القاف وتشديد الياء، وهي لغة في الأوقية، أي بعنيه بوقية ذهب. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية، أي من ذهب، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. ولعله أراد أن يهبه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، أي اشترط أن يركب عليه إلى أهلي إلى أن يصل المدينة. وهذا صريح في جواز بيع الدابة واستثناء ركوبها وشرطه، قال بذلك بعض أهل العلم. فلما بلغت أتيته بالجمل، أي فلما بلغت المدينة وصلت إلى أهلي أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، أي أعطاني ثمنه نقدا، ثم رجعت فأرسل في أثري، أي ورائي، فطلبني فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ أتراني أي أتظنني، ما كستك أي عاملتك بالنقص من الثمن لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، خذ جملك أي الذي اشتريت منك ودراهمك التي سلمتها إليك في ثمن الجمل، وهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لك أي فلا ترده علي بعد أخذ الجمل. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا هو ابن أبي زائدة الهمداني عن عامر وهو الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن مغيرة وابن مقسم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غزوة تبوك كما جاء مصرحا به في رواية البخاري، فتلاحق بي أي أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح، ناضح لي أي جمل نستقي عليه الماء في المدينة، قد أعيا أي عجز عن السير ولا يكاد يسير. قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل أي مريض. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره أي عن البطء في السير وحثه عليه ودعا له، فزجر ودعا له، هذا فيه تصريح أن الدعاء للبعير، ولا مانع أن يكون دعا لجابر ودعا لبعيره، فزجر ودعا له. فما زال بين يدي فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير أي سبق الإبل فصار قدامها. قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير، قد أصابته بركتك، بركة دعوتك. أفتبيعنيه؟ فاستحييت أي من رد ما طلبه، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره أي ركوبه حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له يا رسول الله إني عروس، أي أنه يشتاق إلى أهله، فهو حديث عهد عرس، وعروس يقال للرجل وللمرأة، رجل عروس مرأة عروس ونسوة عرائس. فاستأذنته فأذن لي أي أن يتقدم وأن يسرع، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت أي وصلت. فلقيني خالي فسألني عن البعير أي عن شأنه، فأخبرته أي أنه صار نشيطا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وزجره، فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه أي أنه قد باعه. قال فلامني فيه أي وبخني خالي فيه أي في بيعه. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته أي في التقدم إلى المدينة ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له تزوجت ثيبا. قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، وفي بعضها ولي 9 أو 7 أخوات صغار، أي يحتجن إلى تأديبهن، إلى من يؤدبهن ويعلمهن، فنظرت امرأة عاقلة صبورة تقوم بذلك، وهذا من رجاحة عقله رضي الله عنه أنه راعى أخواته. فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن أي في الصغر وقلة الفقه والتجربة، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير أي بكرت إليه بالبعير الذي بعته، فأعطاني ثمنه ورده علي. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنهما قال أقبلنا من مكة إلى المدينة، أقبلنا أي رجعنا من مكة أي من طريق مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا مما يؤكد كون هذه القصة في غزوة ذات الرقاع، لأن طريقها كانت ملاقية بطريق مكة، وتقدم عند البخاري أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أي غزوة تبوك، فيحتمل أنه قدم من ذلك المكان وعرج على هذا الطريق. قال فاعتل جملي وساق الحديث بقصته وفيه، ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك أي هدية. قال لا بل بعنيه. قال قلت لا بل هو لك بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. قال قلت فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها أي بأوقية الذهب هذه لأن عليه دين. قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ابن الرباح أعطه أوقية من ذهب وزده أي عليها إكراما منه صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا أي أوقية أخرى بلا مقابل كما سيأتي التصريح بها في رواية أبي الزبير عن جابر. قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فكان ذلك القيراط في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة أي ادخره في كيس له فأخذه أهل الشام يوم الحرة أي يوم فتنة الحرة يعني حرة المدينة. كان قتالا ونهب من أهل الشام هنالك في عهد يزيد بن معاوية حين امتنوا عن البيعة فاستباحها 3 أيام حصل قتل وغير ذلك 63 من الهجرة أي كانت وقعة الحرة. قال فأخذه أهل الشام يوم الحرة أي ذلك الكيس ما فيه. والحرة أرض شرقي المدينة متصلة بالمدينة ويومها هو أنه لما توفي معاوية واستخلف ابنه يزيد وظهر من فسقه وشربه الخمر خلع أهل المدينة بيعته أبوا أن يبايعوا فبعث إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة العدواني في 12 ألف مقاتل من أهل الشام ليس فيهم أصغر من ابن 20 أي شباب ولا أكبر من ابن 50 وقال له آمرك أي قال لمسلم ابن عقبة آمرك ألا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الدخول فيما خرجوا منه أي إلى بيعتي وطاعتي فإنهم أجابوك فانصرف عنهم إلى قتال ابن الزبير بمكة لأنه لم يبايع وكان قد استتب له الأمر وإن أبوا فناجزهم القتال فإذا ظهرت عليهم انتصرت عليهم فأبح المدينة 3 بما فيها من المال والسلاح والطعام فإذا انقضت الثلاث فاكفف عن الناس. فلما نزلها دعاهم إلى ما أمره به يزيد فأبوا إلى القتال وخرجوا لقتاله بجنود كثيرة وهيئة لم يرى مثلها فأتاهم مسلم للقتال من جهة الحرة هذه وكان الذي أشار عليه بقتالهم منها عبد الملك بن مروان لأنها شرقي المدينة بحيث إذا طلعت الشمس تطلع بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم وتطلع في وجوه أهل المدينة فيؤذيهم حرها فيصيبهم أذاها فاقتتلوا قتالا شديدا وهذا من دهائه وسياسته وهذا يستغل في وقت طلوع الشمس تباغت عدوك لا سيما إذا كانت أشعة الشمس إلى وجوههم يتهم من جهة طلوع الشمس فتكون أشعة الشمس إلى وجوههم فيحصل لهم شيء من الأذى ربما انكسروا وبعضهم يستعد بالنظارات ضد الشمس في الحروب المتأخرة الآن في نظارات خاصة بالحرب ويستغلون أيضا هبوب الرياح مع أتربة مع كذا والليل ينظرون الأحوال القرائن. قال فيؤذيهم حرها فيصيبهم أذاها فاقتتلوا قتالا شديدا كان عاقبته أن انهزم أهل المدينة وصرخ النساء والصبيان وركب النساء بعضهم بعضا في الطرق ودخل أهل الشام المدينة وأباحوها 3 يدخلون البيوت يسلبون النساء الحلي ويأخذون ما بها من الثياب والأثاث، وهذا لا يجوز لهم. وهذا من أدلة الخروج، من أدلة فتنة الخروج، أن الخروج ما يأتي بخير تراق بسببه الدماء ويختل الأمن ويحصل ما يحصل من الأضرار. وها نحن نلمسها لمس اليد، فتنة أضرار فتنة الخروج على الحكام، وإن كان عندهم ما عندهم. حتى الحاكم الكافر لو ثبت أنه كافر بكفر بواح، لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد. هل عند الخارجين القدرة الذاتية بعددهم وسلاحهم وأنهم لا يرتمون إلى أحضان أعدائهم؟ فإن لم تكن عندهم القدرة فلا داعي للخروج، يصبر عليه حتى يستراح، حتى يستريح برا ويستراح من فاجر. وينبغي الإعداد. هذا إذا كان كافرا كفرا بواحا لابد من النظر المفاسد ومصالح المفاسد. أما إذا كان عنده أصل الإسلام فلا يجوز الخروج عليه، وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستأثرا بأمور الدنيا على رعاية. والأدلة تدل على حرمة الخروج عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قالوا: يا رسول الله، فماذا تأمرنا إذا كان علينا أثر؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. أي أناس استأثرون بالدنيا علينا، أمرهم بالصبر، قال: أصبروا حتى تلقوني على الحوض، في حديث آخر. وأمرهم أن يؤدوا الحق الذي عليهم ويسألوا الله الذي لهم، هذا هو المخرج. لكن القوم الذين لم يرزقوا الاستسلام الأدلة يضرون بأنفسهم بغيرهم، وينفذون للأعداء خططهم، لأنهم تأتيهم أموال من قبل الكافرين. والكفار لجأوا إلى التثوير في هذه الآونة، ما يواجهك وجها لوجه في الغالب، ولكن يثورون عليك من الداخل. هذه السياسة الخبيثة التي لجأوا إليها الآن وقبل الآن، يثورون عليك من الداخل. أيها الحاكم، أيها المسؤول، أناس منافقين يثورونهم عليك، أو ممن لم يفقه عواقب الأمور يعطونهم أموالا. فبعض الحكومات وفقت في كبت المفسدين، هذا هو الصواب، هذا من توفيق الله، في كبت الثوار والزج بهم في السجون، هذا من توفيق الله. من هذه الدول المملكة، كانوا يعدون لها ثورة كما أعدوها في اليمن وكما أعدوها في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي وينتظرون كما يقال ساعة الصفر. وبدأوا وقد جمعت عليهم، عرفت أحوالهم، فلما قرب موعد الثورة زجت بكبارهم في السجون ووفقت وهدأت البلاد. والأعداء يحاولون، لا يزالون، لكن نسأل الله أن يكبتهم وأن يخيبهم. وفقه كثير من الناس الآن، وكثير من الدول فقهت. انظروا، كانوا يبيتون الثورة على الأردن، فقهت وعلمت به تضمن. وأيضا على بعض الدول وكبتوهم. ولا يجوز التثوير على البلدان المسلمة وعلى الحكام، وإن كان عندهم ما عندهم من المخالفات يناصحون ويدعى لهم بالتوفيق ويسد الخلل. أما نزيد الشر شرا، نزيد الطين بلة، فهذا ليس من الحكمة في شيء، وخلاف الأدلة. فينبغي للمسلمين أن يفقهوا هذه المسألة وغيرها من المسائل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال حدثنا الجريري وسعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتخلف ناضحي، وساق الحديث وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب بسم الله. فنخسه أي فنخس ناضحي وطعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثم قال لي اركب بسم الله. وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. قوله فما زال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدني أي في الثمن شيئا فشيئا. قال القرطبي وهذا يدل على أنه زاده بعد القيراط شيئا آخر، ولعلها الدرهم والدرهمان اللذان، ولعلها الزيادة الدرهم والدرهمان اللذان في الرواية الأخرى. انتهى المفهم. والحديث له بقية، نرجعها إلى وقت آخر إن شاء الله.